الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أي إنما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها وإجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم، ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم، وكان الله عليماً بخلقه حكيماً في تدبيره وتقديره. وليس قبول التوبة للذين يصرون على وليس قبول التوبة للذين يصرون على ارتكاب المعاصي ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت، فيقول أحدهم إني تبت الآن، كما لا تقبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون منكرون لوحدانية الله ورسالة محمد صلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك المصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابا موجعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الله عز وجل متى تكون التوبة نافعة للعبد ومتى لا تكون نافعة، فقال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وليس المقصود بالجهالة هنا الجهالة بالحكم، فإن الذي يشرب الخمر ويزني لا يشك في أن الله قد حرمها، ولكن المقصود كما بين السلف رضي الله عنهم أن كل عاص لله تعالى فهو جاهل حتى وإن علم الحكم. إذ لو قيل إن المقصود بالجهل هنا هو عدم العلم لكان معنى ذلك أن الله لا يتوب على من فعل ذنبا وهو يعلم حكمه، فالمقصود بالجهالة ما بين السلف رحمهم الله المفسرون أن الجهالة هنا يراد بها أن كل عاص فهو جاهل، وليس المقصود بالجهل هنا الجهل بمعنى العلم. والجهل يرد بمعنيين، الجهل بمعنى عدم العلم وهو المشهور المعروف، فيكون الإنسان يقال هؤلاء عالمون وهؤلاء جاهلون. النوع الثاني عدم العمل بالعلم، بأن يكون الإنسان على علم بالأمر لكن بالحكم لكن لا يعمل به، فهو بهذا الاعتبار جاهل من جهة عدم عمله بما تعلم. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم لما أمر قومه بأن يذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا يؤكد على أهمية معرفة معاني النصوص، فإن الإنسان لو أخذ هذه الآية بالمعنى الذي يظنه ويتوهمه لكان معنى ذلك أنه لا يتوب أحد في هذه الحالة، لأنه لا يوجد أحد إلا وهو يعلم أن ثمة ذنباً قد ارتكبه وهو يعلم حكمه. ولهذا بين السلف ما ذكرناه في الآية. ومن المفيد بل من الواجب المتحتم أن لا يفهم الإنسان النص إلا في ضوء ما بيناته النصوص الأخرى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما فسره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وهذا أيضا لابد أن يعرف معناه، فليس المقصود أنه إذا وقعت منه التوبة أنه لابد أن يتوب بعدها مباشرة وإلا فإن الله تعالى سيعذبه، فإنه لو أخر التوبة وهو خطأ منه ولا يجوز أن يؤخرها، لكن لو أنه أخر التوبة وأعانه الله تعالى في آخر عمره وتاب بعد أن مكث ما شاء الله من السنين وهو يعصي، فهل يخرج من قوله تعالى يتوبون من قريب؟ القريب هو ما قبل الموت، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. المقصود بالقرب هنا أيضا ليس معناه أنه لو أذنب الفجر اليوم فإنه لا بد أن يتوب الضحى، هذا الواجب مباشرة بلا شك من حيث الحكم الشرعي، لكن كون التوبة قبول التوبة والسلامة من العذاب معلقا على هذا ليس هذا مقصودا. فعندك الآن كلمة الجهالة لا بد أن يعرف معناها، ومعرفة أيضا معنى القرب، التوبة من قرب ما المقصود بها، كل هذا يؤكد على أهمية معرفة النصوص من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم والرجوع إلى ما بينوه في معناه. إذا المراد بقوله تعالى يتوبون من قريب هو ما قبل الموت، فكل ما قبل الموت فهو قريب، فإذا أكرمه الله تعالى بتوبة قبل أن يلقى الله وهو على ذنبه فإن الله يقبل توبته مهما كانت هذه الذنوب التي تاب منها. قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر. ذكر الله صنفين لا يقبل توبتهما. الصنف الأول هم الذين يؤخرون التوبة حتى يعاين أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا يبين لك معنى قوله تعالى من قريب في الآية السابقة. النصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، يتوبون من قريب ما قبل الموت، يوضح ذلك قوله تعالى بعده وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن دل على أن المراد بالقريب ما قبل الموت، وعلى أن التوبة التي لا تقبل هي وقت المعاينة. هذا من العاصي حتى لو كان من المسلمين فإن توبته لا تقبل، فلو تاب من الظلم أو الربا أو الزنا وهو يعاين الموت لا تنفعه التوبة في هذه الحال، يلقى الله تعالى عاصيا. وفي هذه الحالة يدخل في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقال إنه تحت المشيئة ما دام من الموحدين وتحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالصنف الأول الذي لا تقبل توبته هو الذي إنما يتوب في الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة، وهي توبة المعاينة، وإذا غرغرت روحه بالموت فإنه في هذه الحالة لا تنفعه التوبة. الصنف الثاني من يموتون وهم كفار، من لقي الله تعالى كافرا فإنه قد حرم الله تعالى عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال تعالى فأولئك يئسوا من رحمتي، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لا يجوز أن يترحم على الكفار بحال من الأحوال، وما يكتبه الذين لا يفقهون ولا يعقلون في إثر وفاة النصارى أو اليهود أو غيرهم لأن يقولوا توفي المرحوم فلان، شك أن هذا من العظائم الشديدة والكبيرة، لأنه لا يجوز أن تجزم، لا يجوز أن يقال إن هؤلاء أصلا ممن يدخلون في رحمة الله، بل من مات على كفر فإنه يموت لاقيا لله تعالى بالذنب الذي لا يغفر. ولهذا قال تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، ومعلوم أن عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها متفاوت، فالذين يدخلون في العذاب من عصاة الموحدين ليسوا في مقدار العذاب الذي يدخل فيه الكفار، لكن يجمعهم جميعا أنهم يعذبون، فأما الكفار فيعذبون قطعا ولا يرحمون لأن الله أخبرنا أنه لا يرحمهم، وأما العصاة من الموحدين فهم تحت مشيئة الله، ولكن إن عذبوا في النار فإن عذابهم لا يكون كعذاب الكفار. إذا شاء الله ودخل العاصي كالزاني والشارب للخمر دخلوا النار فإنهم لا يعذبون بمقدار عذاب الكفار، لا يقال هذا، لأن النار عياذا بالله دركات، وقد جعل الله تعالى هذه الدركات فيها عذاب بحسب أحوال أهلها. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، الذين يدعون إلى الكفر ويزينونه هؤلاء لهم عذاب زائد، الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء قال الله عنهم زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وعموم الكفار أيضا لهم عذاب، والعصاة من الموحدين حرم الله تعالى على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، فلا يكونون في النار في شدة العذاب كعذاب الكفار بلا شك. نعم.
السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي يا أيها الذين آمنوا، لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تركتكم تتصرفون فيهن بالزواج منهن أو المنع لهن أو تزوجوهن للآخرين وهن كارهات لذلك كله، ولا يجوز لكم أن تضاروا أزواجكم وأنتم كارهون لهن ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه إلا أن يرتكبن أمرا فاحشا كالزنا، فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن، ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة. ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة وأداء ما لهن من حقوق، فإن كرهتموهن لسبب من أسباب الدنيوية فاصبروا، فعسى أن تكرهوا أمرا من الأمور ويكون فيه خير كثيرا ويكون فيه خير كثير.
يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، وعبارة لا يحل وعبارة لا يجوز وعبارة حرام كلها تقتضي المنع والامتناع، وأنه ليس للعبد أن يقدم على هذا الأمر وأنه يأثم إذا فعل أمرا لا يحل له، فلا يجوز له أن يفعله. قال عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وهل النساء تورث؟ نعم، في الجاهلية كنا يورثنا، فإذا توفي الرجل عن زوجات فإن أبناء الزوجة قطعا لا يرثون أمهم، وإنما زوجة الأب يلقي الواحد منهم ثوبه عليها ويرى أنه قد حازها كما يحوز أي متاع. لذا قال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بعد ذلك يكون الأمر عنده بالخيار، إن شاء تزوجها هو، وهذا أمر قبيح جدا أن يتزوج زوجة أبيه عياذا بالله، وإن شاء منعها من الزواج، وإن شاء زوجها دون أهلها، فيصير الأمر إليه هو دونها ودون أهلها. ولا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلية، والله عز وجل جاء بهذا الدين رحمة للعالمين، رحم به الرجال والنساء، فالحقوق الحقيقية موجودة في هذه الأحكام العظيمة من دين الله. أما من يسمون أنفسهم بدعاة حقوق المرأة فهم الذين يريدون أن يخرجوها إلى الجاهلية من نوع آخر، وهي جاهلية البلاد الغربية الآن، وهي جاهلية بالمعنى الشرعي بلا شك أنه يطلق عليها الجاهلية، فإن الوضع المخالف لوضع الشرع على النحو الذي يكون فيه الكفر فاشياً على هذا الحال فهو وضع جاهلية، سواء كان وضع الجاهلية العربية أو وضع الجاهلية الغربية أو أي جاهلية من الجاهليات التي على خلاف منهج الرسل. هؤلاء اتخذوا منهجاً جاهلياً آخر في العبث بالنساء والتلاعب بهن، لا على سبيل الإرث ولكن على سبيل التجارة بهؤلاء النسوة والعبث بهن وكأنهن سلع. لهذا صار الزنا منتشراً فاشياً في تلك البلاد لأنهم يتلاعبون بالأعراض، وصارت النساء توهم أن ما يسمى بحريتها أنه يتيح لها أن تكون ألعوبة بيد من شاءت منهن، ولهذا صارت النساء ألعوبة في وضع جاهلي بعد أن كنا يظلمنا في وضع جاهلي. وليس للرجال ولا للنساء ولا للعرب ولا للعجم ولا للجن ولا للإنس سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأحكام هذا الشرع العظيم. فيخرج الشرع الناس من الجاهلية، فمن أعادهم إلى نوع آخر من الجاهلية فقد أعادهم إلى جاهلية أخرى من نوع آخر. ولا تعضلوهن، هنا الضمير لا يعود إلى زوجات الأب وإنما يعود إلى زوجاتكم أنتم. ولا تعضلوهن أي لا تعضلوا زوجاتكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، أي أنه ليس لك أن تضاجر المرأة وتتسلط عليها لأجل أن تتنازل لك عن شيء من مهرك، لأن من المعلوم أنه قدم المهر، فلما قدم المهر استباح به فرجها، يريد أن يضاجرها ويضيق عليها حتى تقول أنا أعيد لك ما أعطيتني أو بعضه وطلقني، هل يجوز هذا؟ قطعا لا يجوز، إلا في الحالة التي ذكر الله. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ما قدمتموه لهن من المهور، إلا أن يأتين بفاحشة. فسرت الفاحشة هنا بالزنا، وهي لا شك أنها فاحشة عظيمة، فيضاجرها ويضغط عليها حتى ترد إليه شيئا من حقه، وإلا فإنه إذا ثبت هذا عنده فإنه يلاعنها، يلزمه أن يلاعنها، إذا جزم وتأكد من أنها قد زنت فإنه يلاعنها، وذلك لينفي عنه الولد الناشئ من حملها. إذا أتى والعياذ بالله من سفر وإذا بها قد حملت، فمعلوم وهو يعلم تماما أنه لم يطأها وأنها كانت حاضت بعده ولم يطأها، ثم لما رجع من سفر بعد أشهر وإذا بها قد حملت، معلوم أن هذا الحمل ليس منه جزما لأنه يعلم أنه لم يطأها، فهذه الآن فاحشة. فإذا تحقق من أنها زنت فإنه في هذه الحالة لو ما ذكر الله عز وجل من أمر الملاعنة له أيضا أن يضاجرها بحيث تطلب منه هي الفكاك وتعطيه مهر، تعطيه المهر ليتزوج أخرى سواها. وفسرت الفاحشة بالنشوز والعصيان، واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن الفاحشة هنا تطلق على جميع هذه الأمور، فتعم بذاء اللسان وتعم الزنا وتعم كون المرأة ذات عصيان، كل هذا يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقه أو من بعضه، وبعد ذلك يفارقها. ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذه الآية في المعاشرة بالمعروف من الآيات الجامعة، أن الرجل حين تزوج إنما تزوج لأجل ما ذكر الله تعالى، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج فيه المودة وفيه الرحمة وفيه السكن، فجعله الله تعالى من آياته، فيجب على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف وأن يتقي الله عز وجل وأن يتقي سطوة جبار السماوات والأرض من أن يتسلط على هذه المرأة لضعفها وكونها كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، حتى ذهابها لأهلها ما يكون إلا بإذنك، لا يعني ذلك أن تتسلط، ولا تعني القوامة أن يجعل الإنسان من نفسه كالطاغي في البيت كل يخافه من طفل ومن زوجة، فما هذه بمعيشة المؤمن الحق. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهن صلى الله عليه وسلم بالمعروف وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فكان أحسن الناس عشرة على الإطلاق، حتى إنه كما أورد ابن كثير هنا رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته، ثم لما حملت اللحم سبقها، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل العرق وهو العظم الذي فيه اللحم، يأكل اللحم الذي على العظم فيعطي عائشة وهي حائض، ويقسم عليها قسما صلى الله عليه وسلم أن تأكل، فإذا أكلت أكل صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي أكلت منه تطيبا لخاطرها، لأن الحائض قد يظن أنها فيها شيء من الدنس والنجاسة، أيضا يقسم صلى الله عليه وسلم عليها قسما فتشرب، فإذا شربت وضع صلى الله عليه وسلم فمه على الموضع الذي شربت منه، كل هذا من حسن العشرة. تقول رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد، وكان يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا هويت شيئا كان لينا هينا صلى الله عليه وسلم، إذا هويت شيئا أطاعها، يعني إذا لم يكن فيه شيء من المخالفة للشرع، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تنظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد تقول رضي الله عنها فسترني بردائه خدي على خده، وكانت تنظر إليهم وهي في غرفتها في حجرتها رضي الله عنها، لا كما يظن الجهلة أن عائشة حضرت عندهم في المسجد تتفرج عليهم، وأن هذا يدل على جواز الاحتفال في العيد، على جواز حضور النساء واختلاطهن بالرجال في العيد، أو الناس سقيموا العقول لا يفهمون، أي قال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين؟ كيف يقال هذا الكلام؟ هي كانت في حجرتها رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها فلا يرونها، فتراهم ولا يرونها، هذا المعنى. تقول رضي الله عنها خدي على خده عليه الصلاة والسلام، يعني أنها تتفرج وهي ملتصقة بخد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها صلى الله عليه وسلم حتى
شبعت من النظر، فتقول أقدر قدر الجارية حديثة السن، يعني متى ستشبع من النظر إلى اللهو. كل هذا من حسن العشرة، فالإنسان يتقي الله عز وجل في هؤلاء النساء، ولا سيما بعضهن خيرات صالحات متدينات أطيب حتى من بعض أزواجهن، لا من جهة صلاتهن ولا صيامهن، فالواجب أن يكرمن وأن يتقى الله عز وجل فيهن. ولهذا قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، الواجب أن تكون العشرة بالمعروف، وهذه الآية جامعة تدل على أن التعامل هو يكون معهن بالمعروف لا بالتغليظ والتشديد، إلا فيما يستوجب الشرع الغضب لله عز وجل منه من مخالفة وإظهار منكر ونحو ذلك، فلا بد من الغضب لله، وأيضا يعالج بالأسلوب الذي ينهي المنكر، ويزجرون عن أن يتكرر مثل هذا، ويبين لهم الحكم، ويحسن الرجل الدعوة إلى الله حتى في وسط بيته. وعاشروهن بالمعروف، قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا يبين ما في هذا الدين العظيم من الرحمة، لأن صلاح أحوال المجتمع والأسر وصلاح أحوال الأمة في دينها ودنياها لا يمكن أن يكون إلا بتمسكها بهذا الدين العظيم والاستمرار على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الرجل المرأة، يقال لا تستعجل، يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد يسقط منها بعض الأخلاق أو الطبائع، لكن لو تأمل لوجد لها من الأخلاق الأخرى الطيبة الصالحة، ولو لم يكن في وقتك هذا إلا دينها وعفافها وحجابها وصيانتها، هذا أمر عظيم جدا يستوجب أن يحرص المؤمن على زوجته، وأن لا يفرط ويبادر مباشرة إلى التطليق. هذه قاعدة عظيمة جدا في التعامل بين الزوجين، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أما ذات السوء والبذاء وقلة الحياء وذات التبرج والفجور والفساد هذا وضع آخر، هذه امرأة لا خير فيها، لكن المقصود أنه قد يوجد منها، ولا بد أن يوجد منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء خلقنا من ضلع، وأعلى ما في الضلع أعوجه، والأعوج أعوج ما في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمها الضلع، هل يمكن أن تقيم الضلع؟ كسرتها، لا بد ينكسر. وإن أمسكت بها أمسكت بها وفيها عوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون هناك شيء من العوج في المرأة، لأن المرأة أصلا خلقت من ضلع، وهذا يؤكد على الرجل أن يتحمل وأن يتصبر، إلا في الأمور التي لا صبر فيها. أما ما دامت المسائل مما يقع من النساء مثله، وإذا تأمل ما حصل من أمهات المؤمنين وهن الصالحات الخيرات، فمن باب أولى وأحرى أن يتحمل مما سواهن. قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ولم يقل خيرا فقط بل قال خيرا كثيرا. فكم من أمر كرهه الإنسان وتمنى أنه لم يقع، وربما عياذا بالله تضجر منه وقال فيه الأشعار التي تدل على تبرمه، ثم جعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير له. ولهذا في دعاء الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ما تدري ما الخير فيه، الخير ما تدري أبدا ما الخير الذي يكون لك. الإنسان ينبغي أن يلاحظ أحكام الشرع ويمضي عليها، فإذا قدر الله تعالى له أمرا فإنه ربما كان في هذا التقدير الخير الكثير له وهو لا يشعر، وربما كان التقدير في أوله شديد الوقع عليه صعبا عليه، لكن يحمده الله تعالى العاقبة في آخر الأمر. ولهذا قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال بعض السلف ربما يعطيه الله منها الولد فيكون في هذا الولد خير عظيم جدا، فتصبره على زوجته ترتب عليه أن حملت وولدت هذا الولد الصالح الذي نفع الله تعالى به والديه ونفع الله به أمته، فكان من آثار صبره عليها هذا الخير الكثير. نعم.
صلى الله عليك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ أي وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أتأخذونه كذبا وافتراء واضحا؟ وكيف يحل لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع وأخذن منكم ميثاقا غليظا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟
يقول عز وجل وإن أردتم استبدال زوج، الزوج هنا يراد به الزوجة، ولم ترد الزوجة في القرآن، وإنما الذي ورد هو الأفصح، اللغة الأفصح في لغة العرب أن تطلق كلمة الزوج وتشمل الرجل والمرأة، فيقول الرجل هذه زوجي، ويصح لغة أن يقول هذه زوجتي كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الأفصح هو هذا، وهي لغة القرآن، لكن من حيث اللغة سليم أن يقال هذه زوجتي، كما قال الشاعر وإن الذي يسعى لإفساد زوجتي، فأطلق الزوجة هكذا، لكن لغة القرآن إطلاق كلمة الزوج على الرجل وعلى المرأة. يقول تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وآتيتم إحداهن قنطارا، اختلف في القنطار مع مقداره، جمعه هنا عندك بأنه المال الكثير، فإنك إذا أردت أن تستبدل زوجة مكان زوجة وقد أعطيت الزوجة الأولى مالا كثيرا فلا يحل أن تأخذ من هذا المال شيئا، فلا يحل لكم فلا تأخذوا منه شيئا، لأن هذا المهر مقابل استمتاعك بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المتلاعنين لما لاعنها قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت، يعني في أنها زنت والعياذ بالله، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها، يعني أنك حين قدمت المهر استبحت بهذا المهر وطأ هذه المرأة التي كان فرجها محرما عليك، فما دمت استبحت فرجها بهذا المال فليس لك أن تستعيد إلا وفق الضوابط الشرعية المعلومة من مثل أمر الخلع ونحوه مما أو المذكور في الآية السابقة لو أتت بفاحشة مبينة. قال تعالى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أخذه في هذه الحالة من البهتان العظيم ما فيه إثم بالغ واضح. ثم قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ القرآن الألفاظ فيه على أبلغ ما يكون من الأدب، فيذكر تعالى أمر نكاح الزوج زوجته بألفاظ فيها أدب بالغ تأديبا للناس حتى لا يتكلم الناس فيما بينهم بالألفاظ المباشرة، لأن من المعلوم أن كلمة أن ما يقع بين الزوجين يعبر عنه بألفاظ فيها أدب، ويعبر عنه أيضا بألفاظ فيها شيء من الوحشة والشدة، فمن غير الأدب ومن غير اللائق أن يتحدث الناس فيما بينهم، حتى لو كان الإنسان يتحدث عن وطئ مباح أن يتحدث بهذا الأسلوب الفج الذي يدل على قلة الأدب. اللهم إلا في مثل الأحوال التي يخشى أن يأتي إنسان يعترف على نفسه بأنه زنى وهو لا يفهم متى يلزمه الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز رضي الله عنه وصار وأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون وقع منه ما لا يبلغ أن يكون أولج في المرأة وزنا، قد يكون ضم، قد يكون قبل، قد يكون باشر دون الفرج ونحو ذلك، فصرح صلى الله عليه وسلم له بالكلمة، نعم هذه حالة أخرى، حتى يتضح لهذا لما صرح له سائلا قال أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. هنا الآن اتضح أن الرجل يفهم ويعي ويعلم معنى الوطء، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمه. فهذه أحوال خاصة قد تقتضي أن يعبر لإنسان قد يقع منها كما جاء في حديث الصحابي الذي أخذ امرأة معه إلى البيت وقال ثمة تمر أفضل من التمر الموجود هنا، فيقول فعلت كل شيء إلا النكاح، يعني أنه ضم وقبل ونحو ذلك. وقال يا رسول الله طهرني. الآن طهرني من ماذا؟ قد يفهم أنه زنى. فلما كان الرجل لم يزني ولم يقع منه أمر الفاحشة العظيمة الغليظة هذه لم يقم عليه الحد، فيخشى أن يأتي إنسان فيقر على نفسه بالزنا وهو لم يولج في فرج المرأة، في هذه الحالة لا يلزمه شرعا الحد، وإن كان يؤدب تأديبا دون ذلك إلا أن يأتي تائبا، لأن هذا الرجل التائب تيب عليه. الحاصل أن الأصل أن يتأدب المسلمون فيما بينهم، أن تكون الألفاظ في شعرهم وفي نثرهم وفي كلامهم فيما بينهم أن تكون مؤدبة، وأن تترك الوقاحة وقلة الأدب بالتعبير بالعبارات الفجة هذه مباشرة. ولهذا تجد التعبيرات القرآن على أكمل ما يكون من الأدب، وهكذا تعبيراته عليه الصلاة والسلام إلا في الأحوال التي ذكرنا يراد منها التبيين والتوضيح، فيعبر عما يقع بين الزوجين بالوطأ بالنكاح، يعبر عنه بالمباشرة أيضا، مباشرة على نوعين، مباشرة في الفرج ومباشرة دون الفرج، يعبر عنها بالإفضاء وهو المذكور هنا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مفهوم معروف أن الزوج إذا أفضى إلى زوجته يعني جامعها ونكحها، هذا المعنى. وهكذا كلمة النكاح، كل هذه ألفاظ فيها أدب، وهي ألفاظ تحث المسلم على اختيار الألفاظ السليمة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفحش والبذاء في النار، نسأل الله العافية، الكلام الفاحش وقلة الأدب هذه لا خير فيها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالألفاظ السيئة واللعن والألفاظ غير المناسبة تجعل الإنسان مما يحرم من مثل هذه المطالب العظام، كأن يكون ممن يشفع في القيامة. وكيف تأخذونه؟ يعني هذا الذي قد قدمتم لهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني استمتعتم بالجماع واستمتع الإنسان بهذه المرأة على أشد أنواع الاستمتاع، ثم يأتي ليأخذ المال منها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذكر هنا أن الميثاق الغليظ إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان، والمعروف ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين أن المقصود بالميثاق الغليظ العقد، فهذا هو المعروف في المراد بالميثاق الغليظ. ولا شك أن الميثاق الغليظ يترتب على العقد، وهو الميثاق الغليظ يترتب عليه ما ذكر هنا من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان هذا مترتب على العقد وليس هو نفس العقد، لأنه بعد أن يعقد يلزمه قطعا أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فتفسيره بالعقد هو المعروف. نعم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه، إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه وبغيض يمقت الله فاعله، وبئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم.
كانوا مما يفعلون في الجاهلية والعياذ بالله ما تقدم في الآية السابقة من الواحدة منهم يتزوج زوجة أبيه، قطعا يتزوج زوجة أبيه غير أمه يقينا، العرب لا تعرف زواج الأمهات نسأل الله العافية والسلامة، وإنما هذا كان عند المجوس في بلاد الفرس، كانوا يتزوجون المحارم نسأل الله العافية والسلامة، فالعرب لا تفعل هذا بتاتا، وإنما كان فيهم هذه الخبيثة، وإلا بقية الزواج عند العرب سليم ما فيه إشكال، حتى إنهم الزواج الذي يكون بعقد، وإلا فعندهم أنواع من الزيجات من نكاح النساء هي من الزنا وباطلة، لكن العرب كانت في الجاهلية يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيزوجه زواجا سليما بإذن من الولي ويتم العقد على هذا الأساس، لكن كانوا يتزوج الواحد منهم الأختين معا لهذا نهى الله عنها في الآية الآتية إن شاء الله. وأيضا يتزوج الرجل المرأة ويتزوج معها عمتها، أو يتزوج المرأة ومعها خالتها، فجاء الشرع بتحريم هذا. كان مما يفعلونه في الجاهلية ومن القبائح أن يتزوج الواحد منهم زوجة أبيه، وإذا قيل يحرم على الابن أن يتزوج زوجة الأب فمعنى ذلك أنه يحرم على الابن وإن نزل. معنى وإن نزل يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا. وإذا قيل يحرم على الابن أن يتزوج زوجة الأب معناه يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه وزوجة جده وزوجة أبي جده وزوجة جد جده، وعلى هذا يستمر الحكم. فليس المقصود تزويج تحريم زوجة الأب تحديدا، وإنما المقصود تحريم زوجات الآباء وإن علوا كما هو تعبير الفقهاء، ويحرم هذا على الأبناء وإن نزلوا. قال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. في الجاهلية وقعت أمور كثيرة على خلاف الشرع، فطهرهم رب العالمين بهذا الشرع الكريم، فما سلف ومضى فإنه لا إشكال فيه، لأنه يترتب على زواج الواحد منهم بزوجة أبيه أن يولد له، وولد يعني لهم أناس، فكان فلان ابنا لفلان من زوجة أبيه، ما فيه إشكال، هذا سلف ومضى وطهركم الله عز وجل منه في الجاهلية. لكن فيما بعد احذروا أن تصنعوه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. لما ذكر الله تعالى تحريم الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هنا زاد فقال إنه كان فاحشة ومقت، فدل على فظاعته وغلظه، وساء سبيلا. كان فاحشة يرحمك الله، والأمر الفاحش هو الذي يعظم ويشتد في شناعته وقبحه، ومقتا أي أن الله يمقت عليه ويغضب سبحانه وتعالى أشد الغضب على من فعل هذا، وساء سبيلا يعني بئس السبيل، هذا السبيل الذي كنتم عليه في الجاهلية. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج رجل زوجة أبيه أرسل إليه من قتله وصفى ماله، فاعل هذا مرتد، من تزوج زوجة أبيه فهو مرتد، اللهم إلا أن يكون جاهلا شديد الجهل في موضع يمكن أن يخفى هذا الحكم فيه فلا يدري فيؤمر بفراقها وينهى عن فعل هذا. لكن من تزوج زوجة أبيه فإنه يقتل على الردة، يكون مرتدا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ ماله، صف ماله، يعني لا يقسم بين الورثة، وإنما يكون فيئا لبيت المال كما هو حال المرتد. نعم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أي حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وبناتكم ويشمل بنات الأولاد وإن نزل، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل في ذلك أولادهن وأمهاتكم ويدخل في ذلك أولادهن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا بهن، وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، كما حرم الله عليكم أن تنكحوا زوجات آبائكم الذين من أصلابكم ومن ألحق بهن من أبنائكم من الرضاعة. وهذا التحريم يكون بالعقد عليها، دخل الابن بها أم لم يدخل. وحرم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة، إن الله كان غفوراً للمذنبين إذا تابوا، رحيماً بهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون.
يقول عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وتقدم أن المقصود في الآباء، الآباء وإن علوا وكذلك الأمهات، الأمهات وإن علونا، يعني الأم وأم الأم وأم الأب أيضاً وأم أمها وأم أم أمها وهكذا، فتحرم الأم من جميع الجهات. حرمت عليكم أمهاتكم، والمقصود الأمهات الحقيقيات لا الأمهات اللاتي يتبنين أولادا، فإن التبني حرام، أن ينسب الابن إلى هذه الأم إلى هذين الزوجين فيقال إن هذا ابن فلان، هذا لا يحل، بل هذا شخص لا شأن له في نسب ولا في رضاع ولا في محرمية، هم إذا أخذوه مثلا وربوه لله عز وجل وأحسنوا إليه فهذا يؤجرون عليه، لكن لا يحل أن ينسبوه إليهم، فإن هذا لا يجوز، بل هو إحسان عام، أما اسمه فيبقى على اسمه ولا يحل أن ينتسب إلى من يعني ربوه وكفلوه، فليست أما، المقصود الأم الحقيقية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهكذا أيضا البنات، تحرم البنات، بنتك تحرم عليك، وبنت ابنك وبنت بنتك وهكذا، بنت بنت ابنك وبنت بنت بنتك وهكذا. ولهذا يعبرون بأنه الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا. وأخواتكم، سواء كانت الأخوات شقيقات من أمك وأبيك أو كانت أخوات لأب أو كانت أخوات لأم فإنهن يحرمن. وعمات وأخواتكم وعماتكم، العمات هن أخوات أبيك، ولكن أيضا يحرم أخوات جدك وأخوات جد أبيك وهكذا. نعرف أن هذا أمر متسلسل يستمر، سواء في العمات أو في الخالات أو في الآباء أو في الأبناء أو في الأمهات، كل هذا يدخل في الإطلاق. فإن خالة جدك خالة لك أنت، خالة أبيك خالة لك أنت، وهكذا عماتك وخالاتكم، وهن أخوات الأمهات أو أخوات الجدات. وبنات الأخ، سواء كان الأخ شقيقاً أو كان أخاً لأب أو كان أخاً لأم، فإن كل بناته وإن نزلنا أيضاً مثل بنات الأخ، كل هؤلاء يحرمون. وكذا بنات الأخت، بنات الأخ أنت عمهن وبنات الأخت أنت خالهن، والله حرم العمات وحرم الخالات، وحرم عليك أنت من أنت عم لهن أو خال لهن. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، انتهت الآن المحرمات هن السبع من جهة النسب، يأتي التحريم من جهة الرضاعة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الله حرم عليك خالاتك من النسب وعماتك وبنات أخيك وبنات أختك، ومعلوم خالات أخواتك وأمهاتك معلوم هذا، فكذلك أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الإرضاع الذي يبلغ خمس رضعات يحرم، فإذا ارتضع الصبي خمس رضعات فإن هذه المرأة التي ارتضع منها تكون أما له من الرضاع، وبناتها أخوات له من الرضاع، وأخوات الأم خالات له من الرضاع، فتحرم من جميع الجهات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعمتك من الرضاع، ويا أخت أبيك الذي أرضعتك أم زوجته، الزوجة إذا أرضعتك فهي أمك وزوجها أبوك، أخت الزوج عمة لك من الرضاع كما أن هذا الزوج أب لك من الرضاع، وهكذا أخت الزوجة خالة لك من الرضاع، كما أن هذه المرأة أم لك من الرضاع، وهكذا تعرف القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لأن بنات هذه المرأة التي أرضعتك أخوات لك. وأمهات نسائكم، أم زوجتك وجدة زوجتك، هذه محرمة عليك، لا يحل لك أن تتزوجها، لا بجمع المرأة مع أمها ولا لو توفيت الزوجة وأمها موجودة، فإن حرمتها حرمة مؤبدة. التحريم لهؤلاء النساء على قسمين: تحريم مؤبد مثل تحريم النساء السبع، الأمهات، البنات، الخالات، العمات، بنات الأخ، بنات الأخت، هؤلاء محرمة تحريما مؤبدا. وهناك تحريم مؤقت سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فأمهات نسائكم أي أمهات زوجاتكم، هؤلاء محرمات تحريما مؤبدا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك قطعا، لأنها إذا كانت منك فهي بنتك، بنت الزوجة التي تزوجتها بعد أن توفي عنها زوج أو طلقها، تزوجتها معها بنت، هذه البنت تتربى غالبا عندك فتسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني عندكم، العادة أن الربيبة تكون في حجر، لأنها صغيرة في العادة تكون في حجر أبي، في حجر زوجي أمها، فتحرم عليه متى؟ إذا دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أي من زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وعندها بنت، صار الآن محرما لهذه البنت لأنه زوج أمها. لو أنه حين عقد عليها توفيت ولم يدخل بعد بالأم، هل يجوز أن يتزوج البنت؟ نعم يجوز أن يتزوج البنت لأنه لم يدخل بأمها، فإذا دخل بأمها فلا تحل له هذه البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم أي زوجات الأبناء، ونفس الوضع حلائل أبنائكم زوجات أبنائكم أو زوجات أحفادكم، زوجة ابنك أو زوجة ابن ابنك أو زوجة ابن بنتك، كل هؤلاء من المحرمات، والتحريم هنا مؤبد أيضا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما لو كان يقول هذا ابني بالتبني فالتبني أبطله الإسلام، يجوز أن تتزوج في هذه الحالة، بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب رضي الله عنها، وكان قد تزوجها قبله زيد، وكان زيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى الله تعالى عن التبني، فلما طلق زيد زينب رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لينقطع هذا الابتداع الجاهلي من أن زوجة من أن الابن الشخص إذا تبنيته صار ابنا لك، لا ليس ابنا لك، ولا يترتب على ذا أي حكم، فلا تكون بناته من محارمك، يجوز أن تتزوجهن لأن تبنيه باطل من الأساس، فلا يحل التبني. فلا يقول كيف أتزوج بنت ابني، نقول هو ليس ابنا لك حتى تكون هذه بنت ابنك، نفس التبني باطل بناء عليه، لا يترتب عليه لا إرث ولا يترتب عليه محرمية، فكل هذا باطل لا أصل له. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهكذا يحرم أيضا حلائل الأبناء من الرضاعة، كل هذه الأمور تحرم وتنتشر. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أن تجمعوا بين الأختين هذا يدل على تحريم مؤقت، معنى ذلك أنك لو تزوجت امرأة فتوفيت لك أن تتزوج أختها، المحرم هو الجمع، ولو أنك طلقتها فلك أيضا أن تتزوج أختها. وبه يعلم أن هذا النوع من التحريم هو تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. التحريم كما قلنا على نوعين: تحريم مؤبد لا يحل أن ينكح الإنسان أمه ولا بنته ولا أخته أبدا، وهناك تحريم مؤقت بحالة محددة هو وجود الزوجة وهي الأخت، فلا يحل لك أن تجمع أختها إليها، لكن لو ماتت حل أن تتزوج أختها، لو طلقتها حل أن تتزوج أختها، لأن التحريم هنا يتناول الجمع بينهما، أما ما سوى ذلك فإنه لا بأس به من الجمع من التزوج بعد وفاة الزوجة أو طلاقها. ولهذا لما وهكذا لو أتانا أحد مسلم يريد الإسلام فأسلم وإذا به قد تزوج في جاهليته أختين، لا بد أن يفارق واحدة منهما، لا بد أن يفارق إحداهما. وهكذا لو تزوج أكثر من أربع فلا بد أن يختار أربعا ويفارق سائرهن. وكذلك الجمع بين أختين كما قلنا، سواء كانت هاتان الأختان، الآن الأخوة هذه أخت لهذه، سواء كانت أختا لها من النسب أيضا أو من الرضاعة، يعني لو كانت أختا لها من الرضاعة فإنها تحرم عليك، فلا تجمع أختين سواء أتت الأخوة من النسب أو من الرضاعة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني مما مضى في الجاهلية. جاء الشرع أيضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فليس لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها، أو تتزوج امرأة وتجمع إليها خالتها، أو العكس، تتزوج الخالة ثم تتزوج البنت، أو العمة ثم تتزوج وتجمع معها بنت أخيها. لكن هذا التحريم أيضا مؤقت، بمعنى أنك لو ماتت العمة هذه، عمة هذه المرأة، فلك أن تتزوجها، أو طلقت عمتها فلك أن تتزوجها، فالتحريم هنا مؤقت. إن الله كان غفورا رحيما.
أحسن عليك يا شيخ. الدخول المقصود به يا شيخ ماذا يعني؟
الدخول المعروف، سواء أوطئ أو أرخى الحجاب والستر وخلا بها، هذا هو الدخول.
ساكنة.
يقول: هل مشيئة الله في عذاب الموحد في القبر أم في الآخرة؟ الله أكبر، مشيئة الله عز وجل كما شاء سبحانه. يعني لو شاء الله لغفر لهذا العاصي ولم يعذبه نهائيا البتة، من يمنع الله من ذلك؟ فأمر العاصي الموحد إلى الله، إن شاء تلقاه برحمته فلم يعذب في النار في القبر ولا في عرصات القيامة ولا في النار، هذا إلى الله. لهذا نقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بما أنه لا يجوز الحكم لمعين بالنار أو الجنة، فالكافر بما لم يبلغه الدين على صورته، فما الحكم؟ مثل ما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، نقلنا قريبا: الذين يصلهم الإسلام مشوها، مشوشا، مكذوبا، مغلوطا، ليس على وضعه الحقيقي، هل تقوم عليهم الحجة؟ وليس لهم طريق لمعرفة الإسلام، هذا المقصود، إنما وصلهم بتصرفات الفوضويين المفسدين في الأرض الذين أضروا الإسلام أكثر مما أضره بعض الكفار، وصوروا الإسلام على أنه دين فوضى وتسيب، ووسائل إعلام خبيثة لا تعطيهم إلا الكذب المحض، وليس له طريق، لاحظ هذا الضابط مهم جدا، ليس له أي طريق لمعرفة الإسلام، فهذا في الواقع ما وصله الإسلام، الواقع أنه ما وصله الإسلام، لأن الله تعالى يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن تبلغه حقيقة الإسلام، كونه يقتنع أو لا يقتنع لا شأن لك به، لكن المهم أن يصله الإسلام. ولهذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لا بد أن يعرف الإسلام على حقيقته، فإذا قال: ما هذا الدين الذي فيه جنة ونار وآخرة وفيه أن النساء يتحجبن، هذا رد الدين بعد أن عرفه، لكن إذا وصله أن الدين عياذا بالله هو عبارة عن قطع طريق وإهلاك معاهدين وجملة من الفوضى والتسيب، الواقع أنه ما وصل الإسلام هذا، إنما وصله الإفساد في الأرض الذي سمي باسم الإسلام، وهذا يلقي عبئا كبيرا جدا على الدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا الإسلام الحق، لأن أعداء الله من اليهود والنصارى وهؤلاء الفوضويين قد صوروا فوضى عارمة على أنها هي الإسلام، فإذا وصلت إلى أناس لا يمكن أن يعرفوا الإسلام بتاتا إلا بهذه الصورة، فالواقع أنهم ما وصلهم إسلام، وإنما وصلهم كذب سمي باسم الإسلام. فإذا بذل المسلمون الجهود التي ينبغي أن يبذلوها الواردة في قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن أمانة في عنق الأمة أن يبلغ وباللغات، يبلغ معناه وليس المقصود أنه يترجم هو، لك يبلغ معناه وتبلغ أحكام الله للعرب وللعجم ويجتهد في هذا، فإذا بلغهم فلا شك أنهم سيدخلون في دين الله أفواجا، وهو لله المنة والفضل. رغم هذا التشويه العظيم والكذب والتزوير والتصرفات الهمجية والفوضوية من هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، رغم ذلك كله هو الدين الأول في العالم كله يكتسح الأرض. إذن لو أنه وضح التوضيح الصحيح السليم الذي أنزله الله ماذا يفعل؟ ولهذا قلنا في أكثر من مناسبة إن جميع المذاهب الإلحادية والزائغة بعد الحرب العالمية التي كان لها رواج سقطت سقوطا مدويا في الأرض الآن. ما في الأرض الآن مبدأ يمكن أن يقتنع به الإنسان، لهذا كثير الآن الانتحار في الأرض، البشرية منقطعة هالكة، البشرية بحاجة إلى هذا الدين العظيم أن يوضح ويبين وأن ينشر بالوضع الحقيقي الذي أنزله الله عز وجل، فعند ذلك لا يشك ولا يرتاب. وهذا الذي يخوف الآن أعداء الله من اليهود والنصارى، هذه التصرفات الآن من الساسة في الغرب ومن الإعلام هي تصرفات الخائف الذي أصابه الذعر من شدة ما يرى من الانتشار الحقيقي للإسلام. ولهذا لاحظ أكثر ما يركزون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعلم أعداء الله أن الدعوة التي تربط الناس بالسلف هي دعوة هذا الرجل، وأن المخرفين والهمجيين من المتصوفة والروافض هؤلاء هم الوقود الذي يمكن أن يكون حائلاً بين أي إنسان يفقه ويعي وبين أن يدخل في الإسلام. لكن إذا أظهر الإسلام الحقيقي باعتقاده السليم وبأحكامه العظيمة التي فيها صلاح دين البشرية، صلاح دنيا البشرية وأخراها، لا شك أنه يكتسح الأرض اكتساحاً عظيماً. فإذا صور بصورة كاذبة خاطئة من قبل أهل الفوضى وأهل الإجرام الذين يسمون أنفسهم بالحديبين والقائمين بدين الله وهم أضر على الأمة من كل ضرر، وإعلام صهيوني فاجر خبيث صور الشر وسماه باسم الإسلام، وهؤلاء الذين يصلهم مثل هذا لا سبيل لهم، نؤكد على هذا، لا سبيل لهم للوصول إلى الحق، لا يستطيعون الوصول إلى الحق، هؤلاء الواقع أنه لم يبلغهم الإسلام. وهذا يؤكد على أن مسؤولية الأمة كبيرة جدا في أن تبلغ الإسلام الحق، فعند ذلك كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، في هذه الحالة يكون من أقدم ودخل في الإسلام يكون قد عرفه على وضعه الصحيح، ومن أبى وأراد الفواحش والفجور ولم يكترث بأحكام الله وبالاعتقاد الحق هذا أمر سيكون في الآخرة، في فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن الإشكال أن يوصل إليهم الباطل على أنه هو الإسلام، فإذا ردوا الواقع أنهم ما ردوا دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ردوا ما وصلهم من الباطل، والله المستعان على ما يصفون. نعم.